أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا فرضنا تعلق الحكم بالطبيعة على نحو العموم المجموعي، بإفراد الطبيعة على نحو العموم المجموعي، كما إذا فرضنا أنه أوجب إكرام مجموع العلماء أو حرم إكرام مجموع العلماء. هنا فيما إذا كانت الشبهة وجوبية وكان الحكم إيجابا، قلنا هنا اتفق المتأخرون على جريان البراءة عند الشرك في فرد أنه من هذه الأفراد التي أوجب مجموعها، أوجب إكرام المجموع فيها، أو لا ليس من هذه الأفراد، شك في فرد أنه عالم أو لا، هنا اتفقوا على جريان البراءة. وأما في الشبهة التحريمية إذا كان الحكم نهيا، هنا اختلفوا ونقلنا رأيين. الرأي الأول يقول بجريان البراءة، والمقصود هو جريان البراءة كما تقدم بنفي حرمة الأقل، ونتيجة جريان البراءة هو جواز ارتكاب الأفراد المعلوم كونها من أفراد العالم، وترك الفرد المشكوك كونه عالم أو لا، لأن هذا معنى أنه لا يحرم عليك ارتكاب ماذا؟ ارتكاب الأقل، والأقل هو ماذا؟ هو عبارة عن مجموع الأفراد المعلومة، فيجوز له ارتكابها والاكتفاء بترك المشكوك. الرأي الثاني يقول لا، أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال للبراءة، وبينا في الدرس السابق ما هو الوجه في كل منهما، وذكرنا في الدرس السابق ملاحظة على الرأي الأول. الآن نذكر ملاحظة على الرأي الثاني الذي يقول أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال. باعتبار ماذا يقول بذلك؟ باعتبار أن الأكثر كالأقل، مما يعلم بماذا؟ أن الأن، باعتبار أنه لا علم بحرمة الأكثر كما لا علم بحرمة الأقل. الأكثر بما هو أكثر لا علم بحرمته كما لا علم بماذا؟ بحرمة الأقل. فتكون البراءة الجارية في أحدهما معارضة بالبراءة الجارية في ماذا؟ في الآخر. الملاحظة على هذا الرأي الثاني هي باعتبار أن الأكثر وإن كان لا علم بحرمته بما هو أكثر، صحيح، الأكثر بما هو أكثر لا علم بحرمته، لأنه على تقدير أن يكون الفرد المشكوك ليس عالما فلا حرمة لارتكاب مجموع الأفراد المعلومة والفرد الشنو؟ والفرد المشكوك، ماكو حرمة، هذا المجموع لا حرمة له، لا حرمة لفعله، لا على تقدير ماذا؟ على تقدير أن يكون هذا عالم. نعم الأكثر على تقدير أن لا يكون ماذا؟ لا يكون عالم، لا حرمة للفعل الأكثر، وإنما الحرمة تكون علما بخصوص الأقل، فعل الأقل يكون حراما، لا إذا لم يكن هذا الفرد المشكوك عالما. نعم إذا كان عالما حينئذ يحرم شنو؟ يحرم الأكثر. فصحيح أن الأكثر بما هو أكثر لا علم بحرمته، لكن من الواضح أن البراءة إنما تجري في مورد لأجل التأمين من ناحية العقاب عند احتمال العقاب وإثبات السعة وإطلاق العنان وهذا يعني أن البراءة لا يمكن أن تجري لنفسه في ماذا في الأكثر في محل الكلام، وإن كان الأكثر لا علم بحرمته بما هو أكثر، لكننا نعلم يقينا وعلى وجه الجزم لأن هناك استحقاق للعقاب على تقدير شنو؟ على تقدير تعلم شنو؟ الأكثر. على كل حال، على كل تقدير، سواء كان الفرد المشكوك عالم في الواقع او لم يكن شنو عالم، على كلا التقديرين ارتكاب الاكثر موجب لاستحقاق شنو؟ الاستحقاق الاكبر جزما. يعني بلا اشكال اذا ارتكب الافراد المعلومه اكرم العلماء المعلوم كونهم علماء، واكرم الفرد الذي يشك في كونه عالم، معناهما هذه مخالفة قطعية للتكليف للنهي عن إكرام مجموع العلماء، قطعا خالف هذا التكليف، هذه مخالفة قطعية للتكليف، فكيف يمكن أن يقال بجريان البراءة فيها بمجرد أننا لا نعلم؟ لأن الأكثر بما هو أكثر فيه حرام، لا نعلم أن الأكثر بما هو أكثر حرام، نجري البراءة في المقام، نجري البراءة في الأكثر كما نجريها في الأقل، مع أن الأكثر يعلم بترتب العقاب أو بترتب استحقاق العقاب على فعله، يعلم بذلك على كل التقادير. على كل حال ارتكاب الأكثر موجب لاستحقاق العقاب، ومع العلم والجزم بأن هذا الفعل ارتكابه يوجب استحقاق العقاب، كيف يمكن البراءة والتأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية العقاب. جريان البراءة في الأكثر يعني تجويز المخالفة القطعية للتكليف بعكس الأقل. جريان البراءة في الأقل وتجويز ارتكاب الأقل ليس فيه مخالفة قطعية للتكليف. لماذا؟ لأنه التكليف من المحتمل أن يكون متعلق بالأكثر، الحرمة متعلقة بالأكثر، ومعه يجوز ارتكاب الأقل، يجوز إكرام مجموع العلماء شنو؟ المعلوم كونهم علماء، والاكتفاء بترك ماذا؟ بترك ذلك الفرد. فارتكاب الأقل لا يعلم بترتب العقاب عليه، لا يعلم بكونه مخالفة قطعية للتكليف، لا يعلم بذلك، فلذا لا مانع من جريان البراءة فيه. بينما الأكثر يعلم بأن ارتكاب يترتب عليه استحقاق العقاب، وأن ارتكاب مخالفة قطعية للتكليف مهما كان التكليف، يشمل الفرد المشكوك أو مش يشمل الفرد المشكوك. على كل حال الأكثر ارتكابه مخالفة قطعية للتكليف، خالف التكليف قطعا، هو نهاه عن إكرام مجموع العلماء، تتردد مجموع العلماء يشمل هذا الفرد المشكوك أو ما يشمل، لكن إذا أكرم كل العلماء حتى الأفراد المشكوكة هذا قد خالف هذا النهي قطعا، فكيف يعقل أن تكون المرأة جارية للتجويز هذه المخالفة القطعية إلا للتكليف؟ صحيح الأكثر بما هو أكثر لا يعلم حرمته، لكنه يعلم أن ارتكاب الأكثر مخالفة قطعية للتكليف، يعلم أن ارتكاب الأكثر يترتب عليه استحقاق العقاب، فكيف تجد البراءة للتأمين من ناحية هذا التكليف، هذا الأكثر الذي نعلم بأنه يترتب عليه استحقاق العقاب؟ البراءة تجري في مورد احتمال العقاب، احتمال المؤاخذة، عندما يكون الإقدام على الفعل في احتمال المؤاخذة تجد البراءة تؤمن من ناحية ماذا؟ هذا الاحتمال. أما عندما يعلم بترتب المؤاخذة، يعلم بترتب استحقاق العقاب، حينئذ البراءة عاجزة وقاصرة عن ماذا؟ عن الجريان في هذا المورد. وهذا في الحقيقة معناه أنه لا مانع من جريان البراءة، أن لا مانع من جريان البراءة في الأقل، ولا تعارض هذه البراءة بالبراءة في ماذا؟ في الأكثر. واضح اللي أقوله. وأما ما ذكر من أنه ذكرنا في الملاحظة الأولى من أنه الأقل معلوم الحرمة، فكيف تجري فيه البراءة؟ سلمنا الأكثر لا تجري فيه البراءة لما ذكر، لأنه يعلم بترتب استحقاق العقاب على فعله، لكن الأقل كيف تجري فيه البراءة؟ لماذا؟ لما تقدم من أننا نعلم أن الأقل حرام قطعا، إما لنفسه، إما بحرمة استقلالية، وإما بحرمة شنو؟ ظنية. والملاحظة كانت تقول أي فرق بين الأقل في المحرمات وبين الأقل في الواجبات؟ الأقل في الواجبات قالوا معلوم الحرمة، فتجد البراءة لنفي وجوب الأكثر. ليش معلوم الحرمة معلوم الوجوب الأقل في الواجبات؟ لماذا؟ نعلم بوجوب الأقل إما لنفسه وإما شنو؟ بوجوب شنو؟ ظني. على تقدير أن يكون الأكثر واجب فوجوب الأقل يكون وجوب ظني، على تقدير أن لا يكون الزائد واجب فوجوب الأقل وجوب شنو؟ استقلالي. إذن الأقل معلوم الوجوب على كل حال، فلا تجري فيه البراءة فتجري البراءة في ماذا؟ في الأكثر. الملاحظة كانت تقول أن هذا في المحرمات أيضا كذلك، الأقل في المحرمات في محل الكلام أيضا مما يعلم بحرمته على كل حال، إما بحرمة استقلالية على تقدير عدم كون الفرد المشكوك عالما، وإما بحرمة ضمنية على تقدير أن يكون الفرد المشكوك شنو؟ على تقدير أن يكون على تقدير أن يكون ليس عالما، وإما بحرمة ظنية الأقل على تقدير أن يكون الفرد المشكوك شنو؟ عالما، فأيضا هو معلوم الحرمة. أقول في مقام دفع هذا، لأنه إحنا لا هنا ثبتنا هذا المعنى أن الأكثر لا تجري فيه البراءة والأقل تجري فيه البراءة، في مقام دفع هذا يمكن الجواب عنا بهذا الجواب، لأنه لأن لأنه هناك فرق بين المقامين، هناك فرق بين الوجوب باب الواجبات وبين باب المحرمات. الواجبات يمكن أن نلتزم بأن الأقل واجب الوجوب الضمني على تقدير أن يكون تكون الصورة شنو؟ واجبة. ماكو معنى أن نلتزم بالوجوب الضمني للأقل، ومن هنا يصح أن نقول أن الأقل معلوم الوجوب على كل حال، إما ذو وجوب استقلالي وإما ذو وجوب شنو؟ ضمني. لأنه فكرة الوجوب الظن في الواجبات فكرة مقبولة ومعقولة ويساعد عليها الاعتبار. وأما فكرة الحرمة الظنية في أجزاء المركب المجموع هاي فكرة ما مقبولة، ليس لها أساس، فنفرق بينهما على هذا الأساس. توضيح هذا المطلب على ما ذكره سيد الشيخ قدس الله نفسه هو هذا، هو أن في باب الواجبات في باب الوجوب عندما يتعلق الوجوب بالمركب من مجموع أفراد الوجوب ومبادئ الوجوب من الحب والشوق والإرادة تنبسط على كل جزء جزء من أفراد ذلك مركب، تنبسط على كل جزء جزء منها. الذي يحب مركبا من أجزاء فهذا حبه ينبسط على كل جزء جزء من ذلك المركب، شوقه إلى المركب يعني شوقه إلى كل جزء جزء من ذلك المركب. إذا مبادئ الوجوب لا تقف على المركب، بل هي تنبسط على كل جزء جزء من أجزاء ذلك المركب. بينما في باب الحرمة عندما تتعلق الحرمة بمركب من أجزاء من أفراد لا الحرمة ولا مبادئ الحرمة تنبسط على أجزاء ذلك المركب. الحرمة بما لها من المبادئ من بغض وكراهة لا تنبسط على كل جزء من أجزاء ذلك المركب. الذي يكره المجموع المركب ما يستلزم هذا كراهة كل جزء من أجزاء ذلك المركب، بغضه لا ينبسط على أجزاء ذلك المركب، لا ينبسط على هذا وهذا 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 كما هو الحال في باب الوجوب، وإنما بغضه يعني يتعلق بواحد من هذه الأفراد على سبيل البدل، لأن واحد من هذه الأفراد على سبيل البدل يحقق ماذا؟ يحقق مكروه المولى ومبغوض المولى، فقط واحد على سبيل البدل. واضح؟ الذي يكرهه المولى هو المجموع، كراهة المجموع لا تعني كراهة كل فرد ثابت، وإلا لما كان عام المجموع اليوم ولما كان مثالا لما نحن فيه. الكراهة تقف على المجموع على المركب، المركب مكروه للمولى، هو لا يريد إكرام المجموع، لا يريد الجمع في المثال التوضيح اللي ذكرناه، لا يريد الجمع بين أكل السمك وأكل الشنو وأكل اللبن، لا يريد الجمع بينهما. هو معنى أنه يكره أكل السمك أو يكره ماذا ويكره أكل اللبن. البغض لا ينبسط على أجزاء المركب، بينما الحب والشوق والإرادة اللي هي مبادئ الوجود تنبسط على أجزاء المجموع المركب، فيكون كل جزء من الأجزاء وعلى سبيل البلد كل جزء منها هو محبوب للمولى ومورد شوق المولى ومراد للمولى. ولذا التحريك المولوي في باب الوجوب يتعلق بكل جزء جزء من أجزاء شنو من أجزاء المركب. التحريك الضمني يتعلق بكل جزء جزء من أجزاء المركب في باب الواجبات، لأن في باب المحرمات لا يكون هناك تحريك ضمني لكل جزء جزء من أجزاء ماذا ذلك المركب، وإنما هذا في باب المحرمات النهي الذي يتعلق بالمجموع يحرك نحو أحد الأجزاء على سبيل شنو على سبيل البدل، يحرك نحو أحد الأجزاء على سبيل البدل ويطلب من المكلف تركه. النهي يحرك نحو ترك واحد من الأجزاء على سبيل البدل واحدة، لأنه بذلك يتحقق امتثال النهي، فهو يحرك نحو واحد من الأجزاء على سبيل البدل، لا أنه هناك تحريكات ظنية ومبادئ ظنية تتعلق بكل فرد من أفراد هذا المجموع في بعض المحرمات. الاعتبار يساعد هذا على تعقل وقبول الوجوب الظني في بعض الواجبات، ولكنه لا يساعد على ماذا؟ على تعقل وتقبل الحرمة الظنية. شنو معنى أن الحرام متعلق بالمجموع المركب؟ فعلى تقدير أن تكون الأفراد المشكوك من أفراد العالم، العقل يكون حرام بحرمة ظنية. هذا معنى الكلام السابق اللي ذكرناه بالملاحظة السابقة، العقل يكون حرام بحرمة ظنية. ومن هنا صح أن نقول وننقل على كلامهم أن العقل في المحرمات أيضا معلوم الحرمة على كل حال، إما بحرمة استقلالية أو بحرمة شنو؟ ظنية، على تقدير أن يكون الفرد المشكوك عالم، يكون العقل حرام بحرمة ظنية. هذا نقول من يتعقل حرمة ظنية بأجزاء المركب ما موجودة. لماذا؟ لما قلناه من أنه لا الحرمة ولا مبادئ الحرمة تنبسط على كل جزء من أجزاء ماذا؟ من أجزاء المركب. بينما في باب الواجبات نقدر نقول بأن هذا الوجوب الظني ينبسط على ماذا؟ على أجزاء المركب الواجب. فصح أن نقول هناك بأن العقل معلوم الوجوب على كل حال، إما بوجوب استقلالي أو وجوب ظني، بينما هنا لا يرضى أن نقول ذلك. ومن هنا نصل إلى أي النتيجة إلى هنا، وهي ماذا؟ وهي أنه لا مانع من إجراء البراءة في العقل، وهناك مانع ومحذور من إجراء البراءة في ماذا؟ في الأكثر. وبهذا يصح الرأي الأول، وهو ماذا؟ وهو أنه لا مانع في محل الكلام من إجراء البراءة لنفي حرمة العقل، باعتبار أنه مشكوك الحرمة، يشك في حرمته، يشك في جواز ارتكابه، ولذلك يشك في جواز ارتكابه. على تقدير أن يكون المشكوك عالم يجوز ارتكاب العقل، لأن النهي متعلق بالمجموع المركب من 10 أجزاء، يكفي في امتثال ترك جزء واحد منه، يكتفي بترك هذا المشكوك، فالعقل يجوز ارتكابه. على تقدير أن لا يكون عالم من فرد المشكوك، بل لا يجوز له ارتكاب المجموع. إذا يشك في جواز ارتكاب العقل وعدم جواز ارتكابه، فتجد البراءة لإثبات جواز ماذا؟ جواز ارتكابه. بل إذا ارتكب العقل يجب عليه أن يترك الفرد مشكوك. هذا ما يرتبط بالنحو الثالث، المتقبل الذي هو عبارة عن يكون متعلق الحكم هو المجموع، يعني أفراد الطبيعة المأخوذة على نحو العام المجموعي، وتبين أنه لا فرق بين أن يكون الحكم وجوبا وبين أن يكون ماذا؟ تحريما، لأن البراءة في كل منهما تكون شنو؟ جارية. النحو الرابع والأخير هو أن يكون متعلق التكليف، متعلق الحكم، أمرا مسببا ونتيجة حاصلة من الطبيعة، إما من مجموع أفراد الطبيعة، تحقق هذه النتيجة، تكون سبب في حصول هذا المسبب، وهذا المسبب هو الذي يتعلق به شنو؟ الحكم، أمرا أو نهيا. مسبب الحكم. او لا يكون حاصل من فرد واحد من افراد الطبيعة، مو الا من مجموع افراد الطبيعة. لا يكفي في حصول هذا المسبب وجود فرد واحد من افراد تلك الطبيعة. طهارة امر مسبب يتعلق به الحكم، وهو امر مسبب من ماذا؟ من فرد واحد من افراد طبيعة تفرض الوضوء. كل مسبب من هذا من الوضوء. في هذا القسم عندما يكون الحكم متعلق بالمسبب مو بالافراد، من مجموع الافراد او صرف الوجود واحد من الافراد على سبيل المثال. لا، الحكم لا يتعلق بالافراد، لا يتعلق الحكم بالوضوء، وإنما يتعلق بالطهارة بالمسبب. أمرا كان أو نهيا في هذه الصورة يتعين جريان الاشتغال، ولا تجري في المقام ماذا؟ البراءة. بوضوح أنه المفروض في المقام هو ثبوت التكليف، وأنه متعلق بماذا؟ بالمسبب. وهذا لا شك فيه، ولا شك في حدوده، ولا شك في دائرة محركيته. هو يحرك نحو المسبب، هو يحرك نحو المسبب. يجب عليك أن توجد هذا المسبب، يجب عليك أن تكون طاهرا حتى تصلي. فإذا المسبب تعلق به الشكل، اشتغلت به الذمة، فحينئذ يكون الشك في فرد أنه من أفراد تلك الطبيعة شكا في المحصل. لا شكين في أن هذا الفرد هو وضوء أو لا، هل هو من الأفراد التي يحصل بها المسبب أو لا بنحو الشبه الموضوعية، حينئذ يكون هذا شكا في المحصل. ولا اشكال في انه عند الشك في المحصل القاعدة في الاشتغال هي التي تكون ماذا؟ تجري قاعدة الاشتغال، سواء كان وجوبا او كان تحريما. اذا كان وجوبا فيجب عليه ماذا؟ هو مسؤول عن ان يكون متطهر قبل الدخول في الصلاة. واضح؟ لابد أن يحتاط. شلون يحتاط؟ لا يأتي بهذا الفرد الذي يشك في كونه شنو؟ وضوءا. لا يعرف كونه وضوء محقق للمسبب، لأن الاشتغال يقين بالمسبب يقتلع الفراغ يقين، ولا يقين بالفراغ اكتفى بهذا الفرد مشكوك. فبل لابد أن يأتي بماذا؟ بما يعلم كونه سبب لحصول ذلك المسبب. وكذلك الحال في الشبهة التحريمية، عندما يكون النهي متعلق بالمسبب الذي يحصل من مجموع أفراد طبيعة أو من فرد من أفراد طبيعة، هذا معناه أن الذمة اشتغلت بماذا؟ الذمة اشتغلت بماذا؟ بترك ذلك المسبب والانفجار عنه والابتعاد عنه وعدم تحقيقه في الخارج، اشتغلت به الذمة. هذا أيضا يستدعي الفراغ الشرب يقيني، ولا يقين بالفراغ إذا جاء بماذا؟ بما يشك في كونه سببا لحصول ذلك. ونهي على القتل، قل نفترض أن القتل أمر مسبب، عن ماذا؟ عن الضرب بالسهم مثلا. فإذا شك في أن هذا هل هو سبب يحصل به القتل أو لا، لا يجوز له ارتكابه، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه عندما يرتكبه ويشك في ماذا؟ يشك في حصول ذلك المسبب المنهي عنه بحسب الفارق، يشك في حصوله، مو يشك في حرمته، ما عنده شك في الحرمة، لا في حدود الحرمة، لا في قيود الحرمة نهائيا. وإنما يشك في حصول الحرام بهذا السند، أنه هل يحصل الحرام بهذا السند أو لا يحصل. اجتماع اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، فيستدعي أن المكلف تارك هذا الفرد الذي يشك في حصول السبب به. إذا قاعد دكتور الاشتغال من دون فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة ماذا والشبهة التحريمية. نعم في بعض الأحيان ذكروا هذا الشيء، أنه في بعض الأحيان الحكم يتعلق بالمسبب، لكن هذا المسبب أمر اعتباري ينطبق على ماذا؟ على نفس الأفراد. أمر اعتبار انتزاعي فقط، أمر اعتباري ينطبق على نفس الأفراد، ليس هو شيئا آخر. غير الأفراد تكون علاقته بالأفراد علاقة المسبب بماذا؟ بالسبب، اللي هو كنا نتكلم عنه. لا، المسبب هو عبارة عن ماذا؟ أمر ينطبق على ماذا؟ على نفس الأفراد. إذا قربنا ذلك ونأذن هذا الفرض في الحقيقة يخرج عن معنى كلامنا، يعني يخرج عن النحو الرابع، وإنما يدخل في الأقسام السابقة. هذا معناه أن الحكم تعلق بأفراد الطبيعة، فإحنا نيجي نقول أنه تعلق بها بنحو مطلق الوجود، بنحو صرف الوجود، أول الوجود، مجموع الوجودات، تجي التقسيمات السابقة كلها، وما نختاره هنا نختاره هنا. هذا ليس قسما ونحوا مستقلا عما تقدم. إذا كان المسبب هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن نفس الأفراد التي تحقق ذلك المسبب، وأن العنوان ينطبق على هذه الأفراد. لا، إذا فرضنا أن المسبب شيء آخر غير الأفراد لا ينطبق عليها، وإنما هو يحصل وهو نتيجة لتحقق تلك الأفراد، حينئذ يجب الكلام السابق أن الشك يكون شكا في المحصل ولا بد فيه من الاحتياط. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. في التنبيه الرابع يعني في الشبهة لغيان الوراء، في الشبهة الموضوعية، وقد تبين أن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية في جميع الأنحاء السابقة باستثناء حالة واحدة فقط. هاي الحالة الواحدة لا تجري فيها البراءة، وهي حالة ما إذا كان التكليف وجوبا ويتعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود. هاي فقط، هذه الحالة ليست من موارد البراءة، وإنما هي من موارد الاشتغال، لأن الشك في مصداقية في نفي فرد في أنه مصداق للطبيعة أو عدم كونه مصداق للطبيعة ليس شكا في التكليف، وليس شكا في قيود التكليف، وليس شكا في دائرة المحققية، لأن التكليف يحرك نحو صرف الوجود، تحرك نحو صرف الوجود، وإنما هو شك في الامتثال. اشتغلت الذمة بصرف الوجود للطبيعة، عليها أن يحقق ذلك أو يترك ذلك، يحقق ذلك لا وجوب في خصوص الشبهة الوجوبية، الشبهة الثانية قبل أن يجري عن المرارة، عليها أن يحقق ذلك، وحينئذ عليه أن لا يكتفي في مقام تحكيم امتثال التكليف المتعلق بصرف وجود الطبيعة، أن لا يكتفي بالفرد الشبه المشكوك، أن لا يكتفي بالفرد المشكوك، بل عليه أن يأتي بالفرد معلوم كونه من أفراد الطبيعة. بعد ذلك ننتقل إلى التنبيه الخامس والأخير من تنبيهات البراءة، وهو الكلام فيه يقع جريان البراءة في الأحكام غير الإلزامية. هل تجري البراءة في المستحبات مثلا أو شنو أو لا تجري؟ وصلى الله على محمد.